أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله هذا ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع مدرسة سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصة الرجل الذي انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى، بعدما علم آيات الله سبحانه وتعالى، الذي غفل عن آيات الله سبحانه وتعالى وكذب بآيات الله سبحانه وتعالى، بعدما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه وأنعم عليه بنعمة الدين، ذكر الله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومن العلماء يقولوا هو يعني إيه من يهدي الله فهو المهتدي؟ هل المقصود من يدل؟ الهداية هي الدلالة على الخير أو الدلالة على الشيء، يعني فلان هداه الطريق يعني دله عليه. فيقولوا من يهدي الله، هل المقصود يعني من دله الله على خير؟ وفي معنى آخر الهداية دي هداية التوفيق. الهداية نوعين: هداية الدلالة وهداية التوفيق. يعني هل المقصود من دله الله على الخير فهو المهتدي، ومن لم يدله على الخير فهو لن يهتدي أبدا، ولا المقصود من وفقه الله إلى الهدى فهو المهتدي، ومن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الهدى فهو الخاسر، ولا المقصود التقدير؟ يعني من قدر الله أنه من أهل الهداية فهو المهتدي، ومن لم يقدر الله سبحانه وتعالى عليه الهداية فهو الخاسر. ثلاثة أقوال موجودين، يعني أنه من يهدي الله فهو المهتدي، هل المقصود أنه من دله على الخير فهو مهتدي؟ تقول طب هنا ده يكون هنا تكرار. لذلك استبعد جمع من أهل العلم أنه عن معنى الأول أنه على معنى الهداية على الدلالة، وذكروا أن معنى الهداية إما هي التوفيق وإما هو التقدير، يعني من قدر الله سبحانه وتعالى عليه الهداية فهو المهتدي. وإن لي يقولوا إيه علاقة ده بالآيات اللي قبلها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، بعدما ذكر الله أنه جعل في نفس كل إنسان إعداد واستعداد لأنه يتلقى الهداية، وأنه مفطور على فطرة معينة مخلوق لأداء وظيفته اللي هي عبودية الله سبحانه وتعالى، إن ربنا خلق الإنسان لعبادته: قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحتاج إلى أن يدعو ربه في كل لحظة من اللحظات، وهو لا ينفك عن هذا الفقر وهذا الاحتياج، لا هو دائم الافتقار، دائم الفقر، دائم الاحتياج، دائم العجز. وأن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، يعني مهما أنت جواك فطرة، الفطرة ديت لو أنت ما دعيتش ربنا وما رجوتش ما عند الله وما افتقرتش إلى الله، يبقى أنت تدسي هذه الفطرة، يبقى أنت تفسد هذه الحياة. لذلك الرجل الذي أعطي الآيات ثم هو ركب هواه وأخرج الأرض واتبع هوى نفسه، هنا أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يبقى بعدما ذكر الغواية ذكر الضلالة، انه ذكر الله سبحانه وتعالى رجل اتبع هواء وضل او غوى في طريق الله سبحانه وتعالى. واحنا قلنا الغواية هي مخالفة العلم للايه، مخالفة العلم للعمل، او ان رجل هو يدعي انه على الحق وهو ليس من اهل الحق، فهو عنده جهل مركب، يعني يجهل انه يجهل، فهذا غوي. وذكر الله بعد ذلك الضلالة، قال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يعني من قدر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أنه من أهل الخسران، أو لم يمده الله سبحانه وتعالى بأسباب الهداية، فقد خسر. إن الإنسان يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، وانه يحتاج الى الله سبحانه وتعالى لرؤية الايات. طيب هذا القدر عند العبد، يعني هل العبد فيه نصيب؟ يعني هل العبد يستطيع ان يفعل هذا؟ نعم، الدعاء والقدر يتعالجان، ايهما اقوى يغلب الاخر. والله سبحانه وتعالى يقدر على علم ويقدر بعلم. الله لما خلق المخلوقات أراد الله سبحانه وتعالى من هذه المخلوقات أن تطيعه، وأمدها بأسباب الطاعة، وهو يعاملهم يوما بيوم. يعني الله حي فعال، فأنت مش عايش في الدنيا لوحدك، وقت ما تطلب ربنا يعطيك. يعني عندك مشكلة يجيب المضطر، محتاج هداية، واختص الله سبحانه وتعالى نفسه بالهداية، قال فمن يهدي الحق حقا يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني الله سبحانه وتعالى تعرف على عباده بإيه؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. انه هو يعني تعرف على عباده بأنه الخالق الهادي، ودي نقطة كثيرة جدا في كتاب الله، ان احنا ممكن نغفل عن هذا، ان نغفل عن ان الهداية من الله سبحانه وتعالى، وان الله يهديك وحده لا شريك له، وان العبد اذا صدق اللجوء الى الله هداه الله سبحانه وتعالى. احنا دايما معلقين هدايا بإيه؟ بأسباب معينة، أنا عايز شيخ، أنا عايز كتاب، أنا عايز منهج، أنا عايز تصور، أنا عايز مدرسة، أنا عايز حد يتابعني، أنا عايز طريق، وناسيين تماما أن الهدى من الله سبحانه وتعالى. قل إن هدى الله هو الهدى، وإن الإنسان يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، وإن الله هو من يوفقه لفعل هذا، هو من يقدر عليه هذا، وهو من يمده بأسباب هذا، وهو من يعينه في هذا الطريق. لذلك كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لذلك دعاء الفاتحة أعظم دعاء على الإطلاق في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، إن إحنا نحتاج إلى الهداية. طيب قال من يهدي الله فهو المهتدي، أي من قدر الله سبحانه وتعالى عليه الهداية، والله لا يقدر إلا بعلم وحكمة، فهو المهتدي. وأن هدى الهدى الوحيد على وجه الأرض هو هدى الله، إن إحنا أي ادعاء إنه الآباء هم سبب الهدى، اللي هو أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريات من بعدهم، إن هم بيدعوا إن هو طريق الهداية هو طريق الآباء، طريق الهداية هو الطريق الذي جاءنا ممن كان قبلنا. فقالوا لا، هو طريق الهداية هو مصدر الهداية واحد بس، هو الله سبحانه وتعالى. فأنت أي ادعاء إن أي كتاب أو أي فلسفة أو أي حكمة أو أي تجربة بشرية أو أي اختراع من اختراعات مخلوق من المخلوقات، إنس أو جن أو شيطان، هذا هو الهدى، هذا الدعاء مردود، هذا باطل، أنه ليس على وجه الأرض مصدر الهداية إلا الوحي، وليس هناك أحد يهدي إلا الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض وحده لا شريك له، مفيش أي نور تاني جاي، لو ما فيش نور جاي من ربنا مش هيبقى ربنا بيجعل له نور، فما له من نور. اي ادعاء ان هيبقى في مصدر هداية اخر غير الوحي، ده ادعاء مردود. فقدر الله سبحانه وتعالى على اناس الهدى، قال من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل، اي ان الله سبحانه وتعالى يضل العباد، قال اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. طيب واحد بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. يعني اوعى تتخيل ان الله سبحانه وتعالى يعامل العباد، انت اردت هذا فييسر لك. قال ومن يضلل، اي ان الله سبحانه وتعالى يهدي ويضل، واضلال الله سبحانه وتعالى ثابت كما ان هدى الله سبحانه وتعالى ثابت. عبد اراد ان يضله الله سبحانه وتعالى فسيضله الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قدر للعباد ذلك قبل خلق العباد، وتقدير الله سبحانه وتعالى يكون بعلمه وبحكمته وبرحمته وبصفاته. يعني تقدير الله سبحانه وتعالى يظهر فيه عزة الله، ويظهر فيه قوة الله، ويظهر فيه رحمة الله، وكل صفات الله سبحانه وتعالى تتجلى في أقداره. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر ميثاق الفطرة ذكر أن العبد يحتاج إلى الله، وان هناك من اعتمد على سبب ان انا والله انا معايا الايات فخلاص انا كده ايه انا كده مهتدي. قالوا لا، انت دائما تحتاج الى ان ايه ان تفتقر. لذلك يا جماعه ميز الانبياء بهذا. يعني لو جيت تشوف كده ايه اكتر ميزه ميز بها الانبياء؟ الافتقار الى الله سبحانه وتعالى، هم اعلم الناس بالله. لذلك تجد النبي في كل لحظة من اللحظات ينادي ربه سبحانه في أعلى درجات الملك، يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. في ظلمات البحر يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في شدة البلاء يقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، في انقطاع الأسباب يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل نبي هتجد الأنبياء عندهم افتقار غير عادي، وسيدهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام كل الأذكار تقريبا كل الأذكار أدعية، أذكار الصباح أدعية، أذكار الصلاة أدعية، أذكار دخول الخلاء كل الأذكار، غفرانك عارف يا رب اغفر، واحد داخل حمام بيقول يا رب اغفر، في كل في كل أذكار الحياة هتجد فيها أدعية، افتقار شديد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أصلا قال الدعاء هو العبادة، فذكر الله سبحانه وتعالى الآيات والذي انسلخ من الآيات، ثم ذكر حقيقة يقول له ده تزيين للقصة، تزيين لقصتين اللي هو قصة الميثاق الفطرة وقصة الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها. قال من يهدي الله فهو المهتدي، أي من أطاع الله سبحانه وتعالى، من قدر الله سبحانه وتعالى عليه الهدى فهو المهتدي. طب أنا مش عارف، أنا مش عارف إذا أنا كتبت من المهتدين أم كتبت من الضالين، طب أعمل إيه؟ إلجأ إلى الله، ادعي ربك، قول له يا رب اهديني، قول له يا رب ارزقني، قول له يا رب علمني، قول له يا رب فهمني. قال ففهمناها سليمان، قول له يا رب انا لا اقدر وانت تقدر، الجأ الى الله سبحانه وتعالى، قول له يا رب اطعمني اسقني، يعني كلكم ضال كلكم جائع كلكم عار، ان الكل يحتاج الى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات. والله قائم قيوم يقوم على كل شيء لا يقوم به شيء وهو يقوم على كل شيء، مفيش حاجة مفيش ورقة تسقط في الأرض إلا بإذنه إلا بقدرته إلا بأمره، مفيش نقطة مطر بتنزل ولا نبتة بتطلع إلا بأمره. فهو سبحانه وتعالى حي فعال حي مريد سبحانه وتعالى، فهو مفيش حاجة بتتم في الكون إلا بعلم إلا بإذنه إلا بأمره، هو يهيمن على كل شيء وهو يقدر كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يعامل كل جيل، يعني كل واحد من الناس انت متخيل ان عارف ايه ربنا، يعني هقول لك ده يعني مفيش تفصيله من تفاصيل الكون الا ربنا سبحانه وتعالى مقدرها. عارف انت ايه؟ خلاص ربنا خلق الرجال والنساء ذكر وانثى، طب هيتجوزوا ازاي؟ يعني ازاي فلان هيتجوز فلانه؟ ده لازم مقادير بتحدث، وفلان هيركب العربية ويشوف هو معدي ايه يا عم اللي. يعني انت لو قعدت تفكر فلان ده اتولد خلاص ربنا جعل سنة لان الرجل يتزوج امرأة، المرأة اذا حملت 9 شهور وتولد، هتولد ازاي؟ ده كل نقطة دم لها تقدير، ده كل نفس هواء له تقدير، انه افعال الله سبحانه وتعالى دائمة مستمرة حتى يراها العباد. اوعى تتخيل ان احنا عايشين في الكون بمنأى عن اقدار الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء، علم كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء وخلق كل شيء، دي اسمها مراتب القدر اللي هو العلم والكتابة والمشيئة والايه والخلق، انه علمها قبل ان تحدث وسبحانه وتعالى كتبها عنده، ده موثقة، يعني عشان ما تجيش تقولي أصل هي لما حصلت هو عرفها، لا لا لا، ده مكتوبة قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، وأرادها وقدرها يعني خلقها. فهنا قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، إن العبد إذا رفض هداية الله سبحانه وتعالى بعد أن مهده الله سبحانه وتعالى وأعده لقبول الهداية خسر العبد، خسر كتير قوي ان هو ما لجأش الى الله، خسر كتير قوي ان هو ما فهمش ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كل شيء، خسر كتير قوي لما لم يفهم يعني ايه ان الله يهيمن على كل شيء، خسر. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، يبقى موضوع الهدايه انه يقصد بها تقدير الهدايه او يقصد بها التوفيق لي الهداية. طيب وعلى القول الثالث اللي هو يقصد به الدلالة وهو الأضعف، قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طيب اللي خسر ده هيروح فين؟ هيروح جهنم، جهنم ده اسم من أسماء النار، وقيل درجة من درجات النار، والنار لها أسماء ولها أبواب، أبواب الجنة أكتر ولا أبواب النار؟ أبواب الجنة أكتر، رحمة الله سبقت غضبه، لكن النار لها اسماء، في سعير في سقر، فيقولوا هذه اسماء وكل اسم يا جماعة يدل على، يعني كل لفظ او اسم معين وان كان يدل على معنى واحد او على مسمى واحد، الا ان الاسم اضافة. يعني بنقول مثلا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الحاشي وانا العاقب، فيقولوا كل اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه، هو اضافة بمعنى جديد. يعني محمد يعني كثير الصفات المحمودة التي لها كيفية عالية، محمود يعني كثير الصفات، محمد من ناحية الكيفية ومحمود من ناحية الايه الكثرة، يعني اجتمعت فيه صفة الشجاعة والعدل والإيمان والحلم والعزيمة في العبادة، اجتمعت فيه صفات كثيرة، فهو محمود. في كل صفة من الصفات هو أعلى درجة فيها اسمه محمد. وأنا أحمد يعني أحمد الخلق لله، فكل اسم هنا يدل على إيه؟ على معنى جديد. طيب جهنم اسم من أسماء النار، وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده، لعذاب عباده الذين عصوه والذين كفروا به. جهنم يقولوا هل هي درجة من درجات النار ولا هي اسم من أسماء النار؟ مش هتفرق معانا أوي، لكن هي معروفة أنها إيه؟ أنها درجة أو أنها اسم من أسماء النار، أنها اسم من أسماء النار. هذه الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للعذاب. جهنم دي قد إيه يا جماعة؟ قد السماء والأرض، تكور الشمس والقمر يوم القيامة ثم يلقيا في جهنم، الشمس والقمر، أنت متخيل يعني إيه قد إيه؟ يعني جهنم دي كبيرة أوي، يسقط فيها الحجر يستقر بعد 70 سنة، يعني لو رميته من فوق هينزل تحت يقعد 70 سنة طاير، يعني مخلوق فظيع. تؤتى جهنم لها 70,000 زمام، يعني مخلوق محطوط على اوتاد، عارفين اللي يقول لك ايه البرج ده ولا العماره ديت ولا المسجد ده مبني على 500 عمود، وكل عمود محطوط له خرسانه قد ايه. يقول لك يؤتى بجهنم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها 70,000 زمام، يعني مشدوده عارفين السلسله الحديديه، زمام شديد قوي كاوتاد الخيمه، مخلوق له 70,000 زمام. تخيلوا حاجة لها 70,000 عمود، مع كل زمام 70,000 ملك يشدوه. يعني أنا عايز أقول لك إنه ملك واحد من الملائكة يعني نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، 70,000 ملك. ربنا لما تكلم عن آل ياسين قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة. أنا نازل ملك، يعني انا لما ربنا يحب يقضي على بشر هينزل ملك، ينزل ملك ليه؟ يقول له بس وانت فوق كده انفخ. فتخيل مخلوق له 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، ده عامله يعني 4,900,000,000 ملك، يعني عشان يمسكوا المخلوق ده. وهي لها زفير، قال ولقد ذرأنا لجهنم، يقول هو خلق ذرأنا يعني خلقنا، يقول هو خلق الله الناس لجهنم ام خلقهم لعبادته. هنا يقولوا في مقدر ان الله سبحانه وتعالى ذكر انه خلق الناس لعبادته، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما يعني اذا انا لجهنم، يعني خلق الله الناس لعبادته فابوا ان يهتدوا بهدى الله سبحانه وتعالى فكانوا من الخاسرين فادخلهم الله جهنم. وقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والانس، كثير اكثر ولا اقل؟ اكثر الناس تخش الجنه واكثر الناس تخش النار. قال يا آدم، لما مسح الله على آدم قال يا آدم، فنثر بين يديه ذريته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا آدم أخرج بعث النار، يعني طلع الناس اللي تدخل النار من ذريتك. فقال من كل 1,999 في النار واحد في الجنة. الصحابة لما سمعوا الكلام ده خافوا جدا، فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هناك أمم كثيرة تدخل النار، يعني مش من كل مش احنا 100 واحد فواحد يخش الجنة، انما هي نسبة بالنسبة للأمم. ففي أمة زي أجوج ومأجوج مثلا، في آلاف في مليارات الناس هي رفضت هدى الله سبحانه وتعالى، رفضت الآيات، غفلت عن الآيات، كذبت بالآيات، أتاها نذير الله سبحانه وتعالى فرفضت أن تسمع، وأتاها أمر الله سبحانه وتعالى فرفضت أن تفهم. أتاها آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية، رسالة، واحد بيقول لك في رسالة يقول له مش عايز أقراها. طب بس فكر، طب حاول تقرأ كده، وبعد كده بعد ما تقراها ممكن تقول أه ولا، قال له أنا مش هقرأ، وفي واحد قطعها. يعني هذه آيات شرعية، إن ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين إلى الناس لعلهم يفقهون، لعلهم يرجعون. وفي آيات بقى كونية، إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه أقدار، يسوق بهذه الأقدار إلى الله وهو رافض. فهذا مصيره إلى إيه؟ إلى أين؟ قال ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس، يعني أن الله جعل خلق لجهنم كثير من الجن والإنس. ويقولوا هل خلقت لها ابتداء؟ يعني هل خلق الناس لجهنم؟ لا، هو خلقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته، لكنهم أبوا إلا أن يدخلوا جهنم. والله عدل، ومقتضى العدالة أن الله لا يسوي بين الطائع والعاصي، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. اوعى تتخيل ايه اصله، خلاص الموضوع ايه، مقتضى عدالة الله سبحانه وتعالى انه لابد ان يعذب من عصى، وان ينعم من اطاعه، والا فيستوى الجميع، فلما يأمر بالطاعة. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. هنا نقطة مهمة قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اهل الجهنم ذكر انهم اغبياء وعمي وصم، حرف صم بكم عمي فهم لا يرجعون، واحد مش عايز يشوف. آيات ربنا سبحانه وتعالى جعل في داخل الإنسان فطرة بها يهتدي، والله يعامل الإنسان بالآيات ويبعث له آيات شرعية رسالة، ويعامله بالأقدار لعله يرجع. هو بيعمل إيه بقى؟ مش بيشوف، يعني عنده مشكلة في الشبكية، في القرنية، في العدسة، عنده مشكلة في الأنف، في الأذن، ما عندوش مشكلة مادية، ما عندوش مشكلة في العصب بتاع السمع، يعني هو عنده مشكلة في سماع الحق، في فهم الحق، في رؤية الآيات الحق. قال ولقد جاءنا لجهنم كثير، عارف مش بيفهم، ربنا يعامله وهو لا يفهم ولا يريد أن يفهم. ولقد جاءنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني لا يفقهون الحق، يعني ما بيعرفش يربط ما بين الحدث ورب الحدث، ما بيعرفش يربط ما بين النعمة والمنعم، ولا ما بين البلاء والمبتلي، الوصلة دي ضايعة عنده. يعني لما ربنا بيقدر عليه قدر هو مش بيفهمه، مش عايز يفهمه، مش عايز يشوفه، هو دايما عنده تفسير اخر. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والانس، هيدخلوا جهنم ليه الجن والانس؟ الجن يدخلوا جهنم، هيدخلوا جهنم ليه؟ عشان مكلفون. وهذا فرق بين الملائكة والجن، ان الجن مكلف، هو تكليف، يبقى فيه جنة ونار. فهذا يعني له رسالة، لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن. وهذا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، وبدأ بالجن قبل الإنس، الشيطان هيدخل النار، وأتباع الشيطان من الجن يدخلوا النار، وأتباع الشيطان من الإنس، شياطين الإنس يدخلوا النار. قال وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذكر الله سبحانه وتعالى صفات من يدخل النار. احنا بنتكلم عن آيات الله سبحانه وتعالى مع فرعون، وآيات الله سبحانه وتعالى مع بني إسرائيل، آيات الله سبحانه وتعالى مع الأقوام، وكيف أننا أمرنا باتباع الآيات، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكيف أن هناك من استكبر عن اتباع الآيات. وسورة الأعراف ذكرت قصص كثيرة جدا في من استكبر عن اتباع الآيات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أخيرا كان مين؟ فرعون، ثم بني إسرائيل الذين نجاهم الله من إيه؟ من فرعون، وكيف أن فرعون استكبر وكذب بالآيات، معناها آيات مفصلات، يعني ما فيش حد ما ياخدش باله دي آية من الله. وبنو إسرائيل أراهم الله آيات مفصلات في النجاة، في الإنجاء، ونجيناكم من آل فرعون، وآيات مفصلات في الرزق، أنزل عليهم المن والسلوى، وآيات مفصلات في النصر، وآيات أهلك عدوهم وأمام عيونهم، آيات آيات واضحة، ثم بعد ذلك إيه؟ رفضوا أن ينصاعوا لهذه الآيات، ورفضوا أن يستسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أخيرهم كان مين؟ كان جاجل اللي هو بلعام أو الذي أعطي الآيات فانسلخ منها. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الآيات، ذكر أن هناك من يرفض أن يسمع الآيات، أي يفقه، ما بيعرفش يربط، يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، ما رأوا العذاب قالوا هذا عرض ممطرنا، مش عارف عذاب نازل، يقولوا شوية مطر نازلين وخلاص. لو شافوا السماء نازلة على الأرض يقول لك ده شوية سحاب بس كده معدي، مش عايز يفهم، لا يريد أن يفهم كيف يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد. أحيانا ربنا يبتليك وأنت محتاج أنك تفكر، هو أنا ابتليت ليه؟ هو أنا المفروض أحقق العبودية هنا في إيه؟ يعني البلاء ده نازل يستخرج مني عبودية معينة، أعمل إيه؟ أنفق، أصبر، أرضى، أشكر، أصبر، أعمل إيه؟ أستغفر، أدعي، أسجد، أتواضع، أتكسر، أتوب من ذنب معين. محتاج إنك أنت تفكر هو البلاء ده نازل عشان أعمل إيه؟ قال وقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فذكر أن الصفة المميزة الرئيسية لأهل جهنم أنه لا يفهم، لا يفقهون يعني لا يفهمون، ولهم أعين لا يبصرون بها، مش لا يرى الحق. من نعم ربنا جماعة سبحانه وتعالى علينا أننا أمة نقرأ، وإن إحنا أن الله سبحانه وتعالى يجعلك ترى القرآن. يعني والله النظر في المصحف نعمة، النظر في وجوه ركع السجود نعمة، النظر في بيوت الله سبحانه وتعالى وانت شايف واحد راكع واحد ساجد واحد داعي واحد مبتهل دي نعمة، احسن ما تبقى قاعد تنظر الى وجوه المومسات. نعمة عظيمة انك ترى ما يدلك على الله سبحانه وتعالى، انك تنظر في ملكوت السماوات والارض وانت تستدل بذلك على الله، دي نعمة. في واحد بيدرس الكيمياء او الفيزياء او الاحياء ولا ينسبها الى الله اصلا، هو بيدرس معلومات مجردة، تقول له هي المعلومات المجردة دي من الذي وضعها، ما الذي علمك اياها، ما الذي جعل للعالم قوانين. بيدرس الطب هو لا ينسبه الى الله ولا 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 يعني يستدل على الخالق بالمخلوق مطلقا، وكأنه خلق من غير شيء، كما قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، وكأنه اراد ان تستدل بالمخلوق على الخالق اللي هو خلق فسوى. ومين اللي سوى الخلق ده؟ قدر فهذا، هو مين اللي يرتب الموضوع عشان انت تهدى؟ فكأن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تعرفه، وهذه وظيفة الأنبياء وهذه وظيفة الرسالات، أنه ما نزلت رسالة إلا معرفة الله. يعني لو قلت لي إيه موضوع القرآن؟ الله نزل القرآن ليكلم الناس عن الله، من هو الله، ما صفات الله، ما أسماء الله، ما أفعال الله، ما سنن الله، ما ثواب الله، الجنة، ما عقاب الله، النار، تفاصيل الجنة، تفاصيل النار، ثم الناس كيف تعاملت مع هذه الآيات، من كذب ومن أبى ومن عصى ومن أطاع ومن سبق ومن اقتصد ومن ظلم نفسه. هو القرآن كله ما كانش في موضوع واحد، الله، من هو الله، بل وجميع الكتب موضوعها الرئيسي من هو الله. نزل القرآن ليعرفك من تعبد، بعث الأنبياء ليعلمونك من تعبد وكيف تعبد. فقال ولهم أعين لا يبصرون، مش بيشوف، مش بيشوف إيه؟ مش بيشوف الأبيض والأسود والأحمر والأخضر، مش بيشوف الأكل، لا لا، مش بيشوف الآيات، مش بيشوف، لا يرى ما يستدل به على الله. لذلك جعل الله من النعم الإراءة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، من النعم أن ربنا يريك الآيات. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه من النعم، هذا أعرض عن النعم، أعرض عن هذه الإراءة. قال لنريه من آياتنا الكبرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليه؟ لنريه، ان ربنا اراد للنبي صلى الله عليه وسلم ان يرى. في واحد بقى مش عايز يشوف، قال لهم أعين لا يبصرون بها، هو لا يرى آيات الله لا شرعية ولا كونية، ولا يرى أقدار الله، ولا يرى أن الله سبحانه وتعالى حي فعال لما يريد، مهيمن على كل شيء. قال ولهم آذان لا يسمعون بها. دي يا جماعة أدوات الهداية. أدوات الهداية إيه؟ قلب، سمع، بصر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. محل الابتلاء في القلب، هيجي منين؟ سمع وبصر. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عنده قلب هيفهم الحاجة، هيعتبر بها، هيعرف يقيس عليها، هيعرف يحطها معيار ويبدأ يفكر في اللي جاي واللي فات. طب ما عندوش قلب اسمع، إنما يستجيب الذين يسمعون. في حد تاني عنده قلب ممكن يقولك؟ أو انظر، انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا كيف بدأ الخلق، انظروا في ملكوت السماوات والأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققناه، من شق هذه الأرض، أنبتنا فيها حب، من وضع هذا الحب، من أنبته، وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. انظر إلى الجبال كيف نصبت، الأرض كيف سطحت، إلى السماء كيف رفعت. انظر، مش عايز تنظر في المخلوقات، انظر في كتاب الله، انظر في الآية، ما معنى هذه الآية والمقصود منها، وكيف أعتبر بها، وكيف أعيش بها، وكيف أسقط على حياتي. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربنا شبه الذي آتاه الله الآيات ثم انسلخ منها كالكلب، ثم شبه من دخل النار كالأنعام. بقول له الأنعام، الأنعام اللي هي ايه؟ البهائم. البهائم سميت بهائم لأنها بتبهم، يعني بتفهمش، يقول لك دي بهيمة. لما يحبوا يجتمعوا يقول انت بهيم، يعني بهيم يعني يبهم، يعني لا، يعني غامض، يعني لا يستطيع ان يفهم ولا يربط الاشياء بعضها ببعض، يعني هو بيتعامل مع اللحظه بس، ما بيعرفش يقيس، ما عندوش عقل يقيس عليه، ولا في قلب يعتبر به. فالانعام بتعلم على قدر ما تعطى، والانعام تاكل وتشرب وتتناسل بس كده. علمتها حاجه لتعلمها، مسخره للانسان، ومسخرة فيها أنها تنجو أو لا تلقي بحياتها أو بما يضر حياتها. يعني مفيش، مش هتلاقي مثلا إيه، مش هتلاقي بقرة جت فوق الجبل أم تنطم فوق الجبل، مش هتعمل ده. هي مسخرة لأنها تحافظ على حياتها بس كده. فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل. قيل كالأنعام يعني يبهمون، يعني لا يفقهون، يعني لا يعتبرون، لا يقيسون. وقيل كالأنعام يعني أنهم يعيشون كما عيشت الأنعام، يأكل ويشرب ويتناسل، هو عايز يجمع شهواته. بل هم أضل يعني أن هذا الذي اختار جهنم بعد كل هذه العطاءات هذا أضل من الأنعام. يقولوا ليه؟ يقولوا الأنعام عمر شفت حمار مثلا بيعمل حاجة بغير فطرته؟ يعني عمر شفت حمار قرر أنه مثلا يفترس حمار تاني مثلا؟ هو مخلوق لهدف معين وبيعمله. يعني الحمار مش هيعيش دور الأسد، هو مخلوق لوظيفة معينة وهو يؤديها، وهو يعلم ما وظيفته، بتؤديه الغيط يرجع تاني بس كده. أما الإنسان الذي اختار الضلال، هذا عاش في غير الوظيفة التي لأجلها خلق، فهو أضل من الأنعام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر الهداية والإضلال، وذكر أن من ضل خسر، وأن من خسر دخل جهنم. وأن جهنم كان السبب في دخولها أن الإنسان لم يفهم بقلبه ولم يسمع بأذنه، لم يسمع الحق بأذنه ولم يبصر الحق بعينه، وكأنه كان عليه أن يسمع ويبصر ويفقه. لذلك يقولوا كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، كانوا يؤتون هذا أنه يتعلم من يشوف حلو. كان ابن مسعود يقول نحن في زمن كثر فقهاؤه وقل قراؤه. ممكن تسأل كثير من الصحابة أنتوا حافظين، يقول لك كل واحد حافظ آيتين ثلاثة، سورة سورتين ثلاثة. عدد اللي حافظين القرآن في الصحابة عدد قليل، قل سائلوه وكثر عاملوه. يعني اللي بيسأل كتير قليل، اللي بيعمل كتير قوي. وسيأتي على الناس زمان يكثر قراءه ويقل فقهاؤه، يكثر سائلوه ويقل عاملوه. يعني عدد اللي بيشتغل دين قليل، عدد اللي بيتكلم ايه. الله اذا غضب على قوم من سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل، لا قاعدين يتجادلوا، وفين الناتج؟ اعملوا. فذكر الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء كالانعام بل هم اضل. قال اولئك هم الغافلون، غفلوا عن ايات الله، وغفلوا عن ذكر الله، وغفلوا عن دعاء الله، غفلوا على انهم عبيد لرب يملك كل شيء، يملك كل شيء ويحكم كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو الهادي وحده لا شريك له. لذلك الآية بعدها إيه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودي صراحة محتاجة وقفة، يعني لله الأسماء الحسنى. إن إحنا إن يا جماعة إحنا أمرنا أن نتعرف على الله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى، إن إحنا نهتدي بالله، نهتدي بأسمائه. الله يريد مننا ان احنا نتعرف عليه. وكيف نتعرف على الله؟ نتعرف على الله باسمائه. من احد اكبر وسائل التعرف على الله انك تذكر اسماء الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الاعلى، بسم الله الرحمن الرحيم. انك تذكر اسماء الله سبحانه وتعالى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. واسماء الله سبحانه وتعالى هي اسماء والفاظ لمسمى واحد. يعني هو الله الذي لا إله إلا هو، اسم الإله الرحمن، اسمه الرحمن وصفته الرحمة. أنت لما تعرف على الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن هتبدأ تفهم حاجات حواليك، لما تتعرف على الله باسمه العزيز هتبدأ تفهم حاجات حواليك، لما تعرف على الله اسمه القهار هتبدأ تفهم حاجات حواليك، ولما تيجي تسأله باسمه القهار مختلف عن أنت مش فاهم أنه هو اسمه القهار. فلذلك من وسائل التعرف على الله التعرف على أسمائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهنا العلماء يقولوا هي يعني إيه أحصاها؟ يقولوا أحصاها، هل معنى أحصاها يعني حفظها، ولا معنى أحصاها يعني عمل بمقتضاها، ولا معناها أحصاها يعني فقه معناها. وبعدين من أحصاها دخل الجنة، يعني إيه دخل الجنة؟ يعني وكأن طريق الجنة هو طريق معرفة الله. إن العبد اللي مش عارف ربنا كيف يعبده، اللي مش عارف إنه هو رحمن كيف يقبل البلاء، اللي مش عارف إنه حكيم كيف يصبر على البلوى أو على تفاوت الأرزاق، اللي مش عارف إنه عليم كيف يستسلم لأوامره. هو أنت لما بيجي لك أمر من دكتور في البشر ويقول لك ده بروفيسور واخد 50 دكتوراه من مش عارف من جامعه ايه ومن جامعه ايه ومن جامعه ايه ومعاه 20 زماله، يعني الراجل ايه السي في بتاعه مليان شهادات، وبعدين بيكتب لك روشته انت بتناقشه، يا عم الراجل عنده علم كبير. فانت بتستسلم لكلامي مع انك مش فاهم ولا كلمه من اللي هو كاتبه، ولا فاهم ايه علاقه الدواء باللي انت بتقوله. وانت بتقول له انا عندي مشكله كذا وكذا، يقول لك خد بس ده. طب اعمل ايه يا عم؟ خد بس انت هتلاقيها كويس ان شاء الله. انت مش فاهم اصلا بقول ايه،
ولا فاهم الدواء بيتكلم في ايه، ولا فاهم الكيمياء بتاعته ايه، ولا فاهم بيأثر في ايه، بس انت مستسلم. كيف استسلمت؟ استسلمت للعلم. فكيف تستسلم لأوامر الله وأنت لا تعلم أنه عليم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يغير فيك شيء. لذلك إنما أصلا أمرنا أن نتعرف على أسماء الله، اقرأوا في أسماء الله واحفظوها وحفظوها أبنائكم، وقولوا هل لله أسماء 99 فقط؟ لا، ده النبي حضك انك تعرف على ولو 99، لانه قال اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استاسلت به في او علمته احدا من خلقك او استاسلت به في علم الغيب عندك. اذا في اسماء لا يعلمها احد، وكل ما الانسان يكون اعلم بالله كل ما تعرف على اسم الله الاعظم او يتعرف على اسماء الله. لذلك الرجل ايه اتيناه اياتنا كان اسم عنده اسم الله الاعظم فانسلخ منها لانه لم يهتدي بهدى الله. فذكر الله سبحانه وتعالى بعدما أننا أمرنا أن نفهم أن في داخلنا فطرة تعرف الله وأن نهتدي بهدى الله، وأن من أعظم أسباب الهدى والاستهداء هو فادعوه بها، إنك تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه، تقول له أسألك بعزتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، برحمتك أسألك برحمتك، برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنك أنت تلجأ إلى الله بأسمائه، يا رحمن ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو. النبي عصام بيقول ومن عاشة تقول له أقول إيه في ليلة القدر أعظم ليلة في السنة، وإحنا يعني في العشر الأواخر من رمضان، بتقول له أقول إيه؟ لا قولي له اللهم إنك عفو تحب العفو، ادعوه ادعيه باسمه العفو. لو أنا عارف إن هو بيعفو عن كل الذنوب لا يعظمه ذنب، وعن كل البشر مهما كان العبد في غياهب المعصية، قال رسول الله وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك، قال له ربنا يغفر لي، قال له الله يغفر ويعفو. لما تعرف ان اسمه العفو وان صفته العفو وانه يحب العفو تقول له اعفو عني. لو انت مش عارف المعلومة ديت هتقنط، هتيأس، مش هتعرف انك انت تتعامل معه بمقتضى اوامره. قال كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لما تعرف انه الغفور الرحيم مش هتقنط من رحمته. يبقى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان ندعوه. يعني ايه ندعوه؟ يعني نرجوه، يعني نطلب منه. يقولوا الدعاء دعاء ثناء ودعاء مساله، انك تثني عليه باسمائه، انك تسبح بحمده، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، انك انت تسبح اسم ربك الاعلى، سبح اسم ربك العظيم، انك انت بتركع تقول سبحان ربي العظيم، تسكت تقول سبحان ربي الاعلى، تسبح بحمده، يعني تنزهه عن كل ما لا يليق به، يعني تثبت له كل انواع الكمال، كل صفات الكمال، يعني تنزهه عن كل نقص في كل صفه من صفات الكمال. يعني هو رحمن بلا ذره قسوه، عليم بلا ذره جهل، فتسبحه ان ينسب أي نقص في أي صفة من صفات الكمال والجمال والجلال، أو تسبحه عن النقص، أو تسبحه عن أن معاملتك تليق بمعاملته اللي هو سبحانك غير مكافئ. إنما أصلا بقول له يا رب أنا لا أستطيع أن أكافئك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على، لا أنا أحصي ثناء، أنا ما أعرفش، لو عدت من هنا لحد ما موت أثني عليك، أنا لا أستطيع أن أحصي جمالك، لا أستطيع أن أحصي جميل أفعالك، لا أستطيع أن أحصي كمالك يا رب، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إنك تنزيه عن كل، والله سبحانه وتعالى يحب من يسبح بحمده. قال من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر له ذنوبه وإن كانت زبد البحر. الله سبحانه وتعالى يسبح بحمده كل شيء، كل المخلوقات تسبح، عالم يسبح، عارف العالم يسبح، الطيور تسبح، الأنهار تسبح، الحيوانات في البر تسبح، الأشجار تسبح، الملائكة تسبح، حملة العرش تسبح، الكل يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. قال فادعوه بها، ده معنى من معنى الدعاء، والمعنى الآخر اسألوه بها، الله يحب أن يسأل. ولكن تعرف فلان ليه؟ الله لا يحبك انك انت تتزلل لفلان من البشر. عندك مشكلة انزلها بالله، عندك مصيبة انزلها بالله، قل له يا رب انا عامل ايه، اروح فين، قل له يا رب حسبي انت ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لو عرفت ان الله وكيل وكله في كل كبيرة وصغيرة، وكله. لو عرفت ان الله رزاق استرزقه، قل له يا رب ارزقني. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكأنه ذكر أن السبب الرئيسي في عدم هداية هؤلاء أنهم لم يلجأوا إلى الله. فتح باب عظيم للهداية اللي هو إيه؟ دعاء. ادعي بالهداية. طب ادعي بإيه؟ بمقتضى أسمائه، إن الله سبحانه وتعالى هو الحي، إن الله سبحانه وتعالى هو القيوم، إن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله سبحانه وتعالى هو الملك. عبد بيطلب من ملك، والملك عنده خزائن السماوات والأرض، والملك كريم يعطي بلا سبب وبلا عوض وبلا غرض وبلا حدود، والملك رحيم، رحمته أعظم مما تتخيل. كل رحمات الدنيا اللي انت متخيل ان فيها رحمة لا تساوي جزء من رحمته. خلق الله رحمة انزلها بها يترحم جميع الخلائق، وادخر عنده 99 رحمة. لما كل ما بتعرف على ربنا اكتر، كل ما بتبدأ تشوف الاحداث بطريقة مختلفة. عشان كده قال له اقرأ باسم ربك. لو انت قرأت الاحداث وانت مستحضر اسماء الله، هتشوف المشهد مختلف تماما. هنا يقول له الباء الاستعانة ولا باء الاستصحاب، يعني اقرأ مستعينا بالله ولا اقرأ مستصحبا معاني اسماء الله في قلبك. انت بتقرأ المشهد، لو انت مش فاهم ان ربنا رحمن رحيم مش هتفهم المشهد حلو، لو مش فاهم ان ربنا هو الخالق الخلاق مش هتفهم، مش هتقرأ الحدث حلو. فانت محتاج تقرأ الحدث وانت مستصحب معنى معين. فتعلم اسماء الله سبحانه وتعالى يجعلك تفسر الاقدار وتعيش في هذه الدنيا مطمئن، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ويجعلك تلجأ الى الله سبحانه وتعالى بطريقة يقينية مختلفة. والدعاء فيه معنى العبادة وفيه معنى السبب. يعني بيقول انت بتدعي، انت كده عملت ايه؟ خدت سبب. انا تعبان ومريض وعايز اشفى، فبتعمل ايه؟ يقول لك خد بالاسباب. قال له اخد بالاسباب اعمل ايه؟ قال له روح لدكتور يساعدك، عنده علم في الباب يقول لك انت هتعمل ايه. ده سبب في الدنيا. فالدعاء سبب، سبب شرعي دلك الله عليه. ولكن الدعاء غير انه سبب هو وحده عباده. وعلى قدر ما تعرف الله على قدر سعة سؤالك. لذلك كانت أفضل أدعية هي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بالله. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكلمة الحسنى أن كل أسماء الله حسنى، فالله لا ينسب إليه إلا الأحسن، بل منتهى الحسن الحسنى، ولا ينسب إليه قبيح. الخير كله بيديه والشر ليس إليه. يعني لم يخلق الله سبحانه وتعالى شرا محضا، إنما ما خلق الله من شرور في هذه الدنيا إنما خلقها لأجل أن ينتصر الخير، لأجل أن تظهر حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ويظهر عطاء الله سبحانه وتعالى لخلقه. ما فيش إبليس هيبان مين الطائع ومين العصي؟ هيبان ولا مش هيبان؟ كله زي بعضه بقى. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك شر ليه؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي أبحاث في هذه الآية، لكن يعني لا أريد أن أطيل عليكم، زي الاشتقاق، هل يجوز الاشتقاق في أسماء الله أم لا؟ يعني مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أفعاله، يجيب المضطر ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن الله عزيز ذو انتقام. فيقول هو هل هذه أسماء حسنى؟ فيقول له لا ينسب إلى الله إلا الأحسن. وفي باب اسمه باب الإخبار عن الله، يعني باب أفعال الله، يعني في باب اسمه باب الإخبار، يعني الله فعل معي كذا، رزقني، أعطاني، باب الإخبار مختلف عن باب الأفعال، يختلف عن باب الصفات، يختلف عن باب الأسماء. يعني ما يكون من نجوى ثلاثة اللي هو رابعهم، ينفع واحد يقول من أسماء الله رابع ثلاثة؟ فتقول لا، والذي لا الذي ينسب إلى الله، أنت ممكن تقول هي الآية كده، ومقتضى الآية مفهوم إن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، لكن أنت عشان تشتق اسم الله سبحانه وتعالى ينفع يقول الله يمكر؟ لا، هيقول ويمكرون ويمكر الله، هنا يقولوا قلها مقيدة أن يمكر الله بمن مكر بأهل الإيمان، لكن ينفع اشتق اسم الله سبحانه وتعالى ماكر مثلا؟ يقول لا يجوز أن نشتق الأسماء الله سبحانه وتعالى اسم ليس هو الأحسن دائما، أو لا يظن فيه أو يظن فيه شبهة أنه ليس الأحسن. فإنه في باب الإخبار يختلف عن باب الأسماء، حتى وإن كانت قواعد اللغة تقتضي هذا، أن قواعد اللغة تقتضي أن الاسم له علامات في اللغة العربية، يدخل عليه الإضافة، يدخل عليه حرف الجر، معرف بأل، ينون. يقولوا هل لو ذكر معنى من هذه المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى ده اسم من أسماء الله؟ لا استنى، أن الله سبحانه وتعالى أسماءه حسنى. واختلفوا، وإذا وصف الله سبحانه وتعالى بفعل كذلك لابد أن يكون حسن، لكن هل لابد يكون الأحسن دائما وهو الأحسن في كل شيء؟ يقولوا في الأسماء بل إيه الحسنى، أما في الإخبار يكون إيه الحسن. ولا يجوز إجماعا أن ينسب النقص إلى الله سبحانه وتعالى، أو ما يظن فيه نقص سبحانه وتعالى، سبحان الله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا لما نقول ولله الأسماء الحسنى، يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تدعو لابد أن تدعوه بإيه؟ بأفضل ما بلغك عنه سبحانه وتعالى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وجاءت هذه بعد آية الذي انسلخ من آيات الله لتعلمنا أن هذا إلحاد في أسماء الله، اعتداء في أسماء الله. يقولوا مين يعني يلحد؟ فين احنا لما بنيجي ندفن بيبقى عندنا الشق واللحد. اللحد الميل، الشق ده ان واحد بيحفر في الارض، يحفر في الارض كده حفره ويحط فيها الميت ويقدمه عليه، ده اسمه ايه؟ شق. اللحد بعد ما بيحفر الحفره ديت يحفر حفره داخليه في احد جدران الايه الحفره اللي حفرها، يبقى زي ايه حرف لام كده، ويدخله فيها، فده اسمه اللحد. يواريه، يعني لو حد بعد كده جه يحفر الحفره مش هشوف الميت، لان الميت ايه دخل لجوه. فقال اللحد لنا والشك لغيرنا، نوع السلام، يعني من طرق التدفين دفن الميت اللحد. يعني يلحد واحد ألحد يعني مال عن الحق. يعني يلحدون في أسمائي، قيل يلحدون في أسمائي ينسبون ما لله لغير الله، أو ينسبون ما هو لغير الله من صفات المخلوق لله. يعني النصارى ألحدوا في أسماء الله، فنسبوا عيسى إلى أنه هو الله. يعني وضعوا أسماء الله لبشر، وضعوا صفات الله لبشر، فده كده اسمه إيه؟ إلحاد في أسمائه. واليهود ألحدوا في أسماء الله، قالوا يد الله مغلولة، فنسبوا ما لله ما للبشر. أنت إيدك مغلولة، إن كيف تنسب هذا إلى الله؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى هو ايه؟ هؤلاء الحدوا في اسماء، كانوا كان عندهم اصنام يقول لك ده اسمه اللات، يقولوا جبت اللات منين؟ من الله. ده اسمه العزة، جاب العزة منين؟ من العزيز. هذا يلحد في اسماء الله، يسمي اسماء الله سبحانه وتعالى على ايه؟ على اشياء لا تنفع ولا تضر. طيب ده يتعامل مع ايه؟ قال له زيه، كلموش. عارف في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تتكلمش مع دي، مع الناس دي. انت بلغته رسالة ما تكدلوش. زيهم احيانا، زيهم يعني لا تجازيهم بإساءتهم، وزيهم يعني لا تستمر في مجادلتهم. عارف وين لكل همزة لمزة؟ في ناس ربنا توعدهم قال له انا اللي هحاسبهم، سيصلى نارا ذات لهب. هو بيقول له انا اللي هحاسبه. قال وذل الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هو اختار طريق انه يلحد في اسماء الله، مش عايز يفهم. طيب ده هيتعامل معاه ازاي؟ ما تعاملش معاه. ربنا قال له ادعو سبيل ربك بالحكمه والحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى في واحد هتعامل معه بالحكمة، في واحد هتعامل معه بالموعظة الحسنة، في واحد هتعامل معه بالإيه؟ بالمجادلة. ده هتعمل إيه؟ زيهم. قال ولا تجدوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. اللي ظلم نفسه ده، اللي بيشتم كتير ده، اللي مش عايز يفهم، ما تكلمش معه أصلا، ما تجدلوش في هذا الباب، لأنه ظالم. هو لا يريد أن يفهم الحق ولا يجادل لأجل معرفة الحق. يقولوا إن الله سبحانه وتعالى قال أولئك هم الغافلون، قالوا غفلوا عن الموعظة. لما تحك تسمع موعظة عشان تفوق، وغفلوا عن الآيات. قال ذر الذين يلحدون في أسمائه، يعني من نسب ما لله لغير الله، أو ما نسب من صفات المخلوق، جعل من صفات المخلوق في صفات الله، أو جعل من صفات الله في صفات المخلوق، فالمخلوق لا ينفع ولا يضر، لكن الله ينفع ويضر كمصدر للنفع والضر، كتقدير للنفع والضر، كقدرة مستقلة على النفع والضر. ولكن المخلوق ممكن يساعدك في حاجة فيقولك نفعك، او ممكن يزيك في حاجه ولا ضيق كله. ايوه، هو غير مستقل بالنفع والضر، هو لا يملك نفسه نفع ولا ضر. طب النبي نفعني صلى الله عليه وسلم، ايوه، بس احنا لما نقول انه لا احد كل املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، هو هنا مش مقصود ان النبي مش هينفعني صلى الله عليه وسلم، هو نفعني بدعوته ونفعني بنموذجه باسوته، لكنه هو غير مستقل بنفع والضر. مفيش مخلوق على وجه الارض مستقل بنفع والضر، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ضره وحده لا شريك له. لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إن ربنا سبحانه قال ذي الذين يلحدون في أسماء، يعني دعك من هؤلاء، لا تجادل هؤلاء. ليه ما تجادلهمش؟ سيجزون ما كانوا يعملون. قال له اترك هؤلاء لي، انشغل فقط بما أمرتك به. يبقى الآيات بتتكلم على معنى عظيم جدا من معنى الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي العباد إذا دعوا الله سبحانه وتعالى، وإذا رأوا الآيات ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر أن من أهل جهنم لهم قلوب لا يفقهون بها، أو أهل جهنم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم عقب أن هؤلاء غفلوا عن آيات الله، وغفلوا عن أسماء الله، وغفلوا عن دعاء الله سبحانه وتعالى. وكأن الطريق هو أن تنظر في آيات الله، أن تسمع آيات الله، أن تفقه آيات الله، أن تدعو الله سبحانه وتعالى. هنا يهديك الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان على قدر ما يتعرض لأسباب الهدى، يتعرض لها عملي، ويتعرض لها إيه؟ بالدعاء. يتعرض لها بالدعاء اهدنا، ويتعرض لها عملي، إنك أنت تسمع. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنك أنت تفقه، إنك أنت تحاول تفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انك تتفكر في خلق السماوات والارض، وان الانسان يجتهد ان هو يربط ويعتبر. عارف فلان مات، فانا محتاج اعتبر. هقول لك عادي، ما اسباب كده، عمره كده، تمام. طب انا مش هتوب انا مثلا؟ مش ممكن يكون الموت اقرب مني؟ مش ممكن يكون انا محتاج ان انا افكر في الموت شوية عشان اخاف؟ مش ممكن اكون انا نفسي استطالت وتجبرت فمحتاجة ان انا اخوفها شوية عشان ترجع الى الله سبحانه وتعالى؟ طب انا خايف، طب انا وبقيت مرعوب، طب انا مش محتاج انظر الى رحمه الله وسعه رحمه الله حتى لا اقنط وحتى لا ييأس وحتى لا ادخل في مساحه من مساحات الهلع، ان انا اطمئن بالله سبحانه وتعالى واذكر رحمه الله. اذكر رحمه الله وتتكلم عن حلم الله، وهكذا الانسان ان هو يتعرف على اسماء الله، ومع كل اسم هتجد معنى جديد وتجد عبوديه جديده وتجد فهم جديد للواقع وتجد رؤيه جديده للاقدار. مع كل اسم من أسماء الله أنت ترى الأقدار على غير ما كنت تراها قبل ذلك، وتفسر الأحداث على غير ما كنت تفسرها قبل ذلك، وعبوديتك تختلف. يعني وبها أختم، يعني هل أنت عايز تسوي ما بين واحد مثلا وهو بيقول سمع الله لمن حمده، واحد قرأ أسماء الله سبحانه وتعالى ومستحضر معانيها زي اللي بالنسبة له ما يعرفش يعني إيه الله اسمه الحميد مثلا؟ هل انت عايز مثلا اللي قرأ اسم الله العظيم وهو بيقول سبحان ربي العظيم وتتبع اسم العظيم في القرآن وفهم معنى الاسم العظيم الذي يريده الله سبحانه وتعالى، او استهدى باسمه العظيم قال له يا عظيم فهمني؟ عارف لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، دعاء تفريج الكرب. هل اللي فهم اسم الله العظيم أو قرأ عن العرش أو قرأ عن اسم الله الكريم وهو بيدعي هذا الدعاء زي اللي مش فاهم بالنسبة له بيقوله ألفاظه خلاص؟ أكيد يختلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله.